بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا رجل يسأل يقول: ماذا نقرأ في كل تكبيرة من صلاة الجنازة؟ الجواب: إن الصلاة على الجنازة 4 تكبيرات، يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها بفاتحة الكتاب سورة الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما يصلي عليه في صلاة في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأما التكبيرة الثالثة فيدعو بعدها للميت: اللهم اغفر لحينا ولميتنا ولصغيرنا ولكبيرنا ولذكرنا ولأنثانا ولحرنا ولعبدنا ولشاهدنا ولغائبنا، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه إن كان رجلا، واعف عنه وعافه وأكرم نزله وأوسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدلس، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، إلى آخر الدعاء. وإن كانت امرأة أنث الضمير: اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها وأوسع مدخلها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. ولا يشرع له أن يقول: وزوجا خيرا من زوجها، وإنما هذا مما يختص به الرجال. وأما التكبيرة الرابعة إذا كبر يسكت ثم يسلم هذا. وهناك صيغ متعددة في الدعاء لا بأس أن يدعو بها، إذ كل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة. يقول: إذا صليت مرة واحدة على جنازة، ومرة ثانية على 5 جنائز، هل الأجر واحد؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الصلاة على الجنازة، وقال: من شيع جنازة ثم صلى عليها كان له قيراط أو أجر قيراط. وعرف الصحابة رضوان الله عليهم القيراط بأنه مثل جبل أحد، يعني من الأجر. ومن شيع جنازة وصلى عليها وسار معها حتى تدفن كتب له قيراطان. والصلاة على الجنازة الواحدة أو المتعددة مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابه فردا فردا، وصلى على شهداء أحد كان يؤتى بالشخصين وبالثلاثة يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وينقلون، وكان حمزة بن عبد المطلب يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من صلى عليه. فالصلاة الأجر فيما يتعلق بالمصلي واحد، لكن فيما يتعلق بمن يصلى عليه كل ينال ذلك الثواب وذلك الدعاء. والله سبحانه وتعالى شرع صلاة الجنازة من أجل أن يشفع الناس للمصلي، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه 40 مؤمنا قبل الله فيهم شفاعتهم في من يصلى عليه. وجاء في بعض الروايات أن من صلى عليه 3 صفوف شفعهم الله في من صلوا عليه. وهكذا يتنوع العدد تارة بالعد وتارة بالصفوف وتارة بالإخلاص وبالدعاء، فإن الصلاة من الله جل وعلا رحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. يقول: هل أجر كل الصلوات في المسجد النبوي والمكي مضاعف إلى 1,000 و100,000 من الفرض والسنة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. وقوله صلاة، هذه الصيغة صيغة نكرة جاءت، والنكرة تعم فتشمل الفرض والنفلة. ومع أن الفريضة في هذا المسجد المبارك تضاعف إلى 1,000 صلاة، وإذا صليت في الجماعة الفريضة أديت جماعة، الجماعة 27 درجة مضروبة في 1,000، أي 27,000 صلاة، لكن هذا خاص بالمسجد النبوي. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، البقعة التي يطلق عليها المسجد الذي يحرم على الجنب والحائض أن تمكث فيه، والذي له خصائص المسجد، ولذلك اختلف أهل العلم في الساحات التي حول المسجد خارج أبواب المسجد. اليوم يحيط بالمسجد ساحات من كل جوانبه، فهل لهذه الساحات فضل المسجد ومن صلى فيها يحصل على الألف؟ أهل العلم على أن من صلى الفريضة والصفوف متصلة في الساحات له ثواب الجماعة 27 درجة، وأما الألف فالنص جاء متعينا في المسجد، صلاة في مسجدي هذا. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووسعه من ناحية الغرب ومن ناحية الشمال، كان بعض الناس يفرق بين توسعة عمر وبناء النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن الأجر المضاعفة إنما هو محصور في ما بناه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر رضي الله عنه أخبر وقال لو وسع هذا المسجد إلى صنعاء يعني باليمن لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التوسعات هي التي يشملها بإذن الله المضاعفة، ما دامت داخل المسجد. وأما التوسعات التي هي خارج المسجد والتي لا خصوصية لها، تدخل فيها الحائض وتمكث وينام فيها الجنب، وهي بمثابة الطرق يأكل فيها الناس ويشربون ولو كان الطعام منهي إدخاله في المسجد، كمن أكل بصلا أو ثوما أو ما شابه ذلك، فهذه وإن كانت هي مساحات أعدت لحماية المسجد لكنها لا تعد من المسجد. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. يسأل سؤال يقول هل يجوز عمل العمرة من الزوج لزوجته علما بأنها لا تستطيع الحضور لعمل العمرة أو الحج لأسباب مرضية، علما بأن الزوج يقوم بعمل عمرة حاليا مع الشرح والتوضيح في كلا الحالين، وجزاك الله خيرا. الأصل أن الحج والعمرة فرضهم الله تعالى على المسلم القادر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة شرط في فرضية الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال هي الزاد والراحلة، أن يملك الزاد يعني النفقة التي تبلغه بيت الله وترده إلى بلده مع نفقة أولاده ومن يلزمهم، والراحلة يعني الوسيلة التي يأتي بها إن كانت طائرة أو باخرة أو سيارة. واختلف أهل العلم في من كان قادرا على المشي أيلزمه الحج أو لا. قالوا إن كان في مكة أو حول مكة بحيث يستطيع السير فهذا يلزمه، أما أن يمشي من مسافات بعيدة فلا. وعلى ذلك فرض الحج وهكذا العمرة. فإن كان الإنسان قادرا مالكا للزاد والراحلة لكن يعجز عن السير، غير قادر على السفر، فهذا إن حكم الأطباء بأن مرضه ميؤوس من شفائه عليه أن يخرج من ماله من يحج بدلا عنه. أما إن كان غير قادر ما عنده مال فقير فالحج لا يلزمه، وهكذا إن كان مريضا لا يقوى على السفر ولا يقوى على ركوب الطائرة أو الباخرة أو السيارة فيحج عنه وليه. المسألة هنا أن رجلا يسأل له زوجة مريضة، هذه الزوجة إذا حكم الأطباء بأن المرض الذي معها يمنعها من أداء الحج، إما أن يزيد في مرضها يعني فعل الحج، أو قد يكون سببا في موتها، فهذه إن كانت صاحبة مال فيلزمها أن تخرج من مالها وتعطي من يحج بدلا عنها، وإن كانت فقيرة لا تملك سقط عنها الحج أو العمرة. لكن لو أحب زوجها أن يحج عنها نقول لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الحج قادما من المزدلفة متجها إلى منى جاءت إليه امرأة وسألته: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي رجلا كبيرا لا يقوى على الركوب ولا الظعن، يعني ما يستطيع يركب الدابة، وهو مريض، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. فعرفنا أن أصحاب الأعذار المرضى غير القادرين على السفر إن كانوا أغنياء يلزمهم أن ينيبوا من يحج عنهم، أما إن كانوا فقراء فالحج ساقط عنهم، لكن لو أحب أحد أن يتبرع بأن يحج عنه سواء كان قريبا كالابن والأبي والزوج أو كان غير قريب، رجل يحج عن صديقه ورجل يحج عن جاره لا قرابة بينهم، نقول لا بأس إن شاء الله، لأن الحج لا يلزم أن يكون النائب ابنا أو أبا، وإنما يكون من المسلمين، ويشترط في هذه الحالة أن يكون قد حج عن نفسه من قبله. وهكذا إذا أراد أن يعتمر عن غيره لا بد أن يؤدي العمرة عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يعتمر عمن يريد أن يعتمر عنه. ما فهمت سؤالك؟ إذا اعتمرت عن نفسك أولا إن استطعت أن تأتي بالعمرة من بلدك عنها هذا أكمل وأفضل، لكن إن كان الإنسان أتيحت له العمرة لنفسه وقدم إلى هذه البلد المبارك وأدى العمرة عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه المريضة أو زوجته المريضة، نقول له لا بأس، فعليه أن يخرج إما إلى الميقات وإما إلى أدنى الحل إن كان خارج مكة في بلد آفاقي، كأن يكون مثلا في المدينة رجل جاء من بلده واعتمر ثم قدم المدينة ليزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في هذا المسجد المبارك أياما، وعنده فرصة بدلا من أن يسافر إلى بلده يريد أن يمر بمكة ليعتمر مرة أخرى، نقول له لا بأس إن أحب أن يعتمر عن نفسه أو أن يعتمر عن قريبه فإنه جائز إن شاء الله. أما إن كان مقيما في مكة ذهب إلى مكة وعنده فرصة البقاء في مكة أيام ورأى أنه بعد أن أدى مناسك العمرة عن نفسه يريد أن يعتمر عن أبيه المتوفى أو عن أمه المريضة التي لا يرجى برؤها، نقول له لك أن تفعل ذلك على أن تخرج إلى أدنى الحل وتحرم من أدنى الحل ثم تأتي وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر، وبهذا تكون قد أديت العمرة عن غيرك. يقول ذهبت إلى بلد تبعد حوالي 100 كيلو من مكان إقامتي، وجاء وقت الظهر وصليت الظهر والعصر قصرا ورجعت إلى بيتي قبل أذان العصر بقليل أو بعده مباشرة، هل يجب علي أن أصلي العصر مرة أخرى أو أكتفي بنيتي في الصلاة الأولى؟ الجواب: المسافر إذا سافر مقدار القصر ومدة أو ومسافة القصر عند جمهور أهل العلم هي 4 فراسخ تقدر بنحو 60 كيلا وعند بعض أهل العلم 80 كيلا، يعني إن كانت المسافة التي تقطعها 60 كيلا أو 80 كيلا لك أن تقصر من الصلاة ولك أن تجمع بين الصلاتين. فلو جمعت بين الظهر والعصر، بعض الموظفين في كثير من البلدان مقر عمله يبعد عن سكناه هذه المسافة، والناس اليوم يستخدمون وسائل النقل، السيارات والقطارات والطائرات، بحيث إنه يحين عليه وقت صلاة الظهر في مقر عمله وينتهي وقت العمل ويعود، فقد يصل إلى بيته عند صلاة العصر فهل له أن يأخذ بالرخصة رخصة القصر والجمع؟ الجواب نعم، لأن الله رخص لنا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن يعصى، وفي بعض الروايات إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني لك أن تصلي قصرا وجمعا، ولك أن تصلي قصرا، ولك أن تصلي إتماما، كل ذلك جائز لك. الصورة التي يسأل عنها السائل يقول هو صلى قصرا وجمعا في الطريق، ثم أكمل المشوار ويصل إلى بيته عند صلاة العصر أو بعد الأذان أو بعد خروج الناس من الصلاة، يعني في بداية وقت العصر، فهل يعيد صلاة العصر ويصليها تماما بعد أن صلاها قصرا، أو ليس له أن يصليها ويكتفي بالصلاة الأولى؟ الجواب الأولى أن تكتفي بالصلاة الأولى، تصلي القصر والجمعة لأنها رخصة، ولأن الإنسان قد يأخذ المشوار في ساعة، وقد يطرأ له ما يحول بينه وبين أداء المشوار في تلك الساعة فيتأخر، فإذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم ووصل إلى بلده لا يطالب بالصلاة مرة أخرى. لكن لو وصل ووجد الجماعة تقام وأحب أن يصلي مع الناس الجماعة، نقول له لا بأس على أن تصليها نافلة، لا أن تصليها فريضة، لأن الله تعالى طلب منك أن تصلي الفريضة مرة واحدة، والله جل وعلا حرم الربا ولا يقبله منا، لا يلزمك بأن تصلي العصر مرتين، وإنما تكتفي بالصلاة الأولى. فإن أحببت أن تصلي مع الجماعة، دخلت، جاء الإنسان كان في سفر ووصل المدينة، صلى المغرب والعشاء في الطريق ووصل المدينة عند أذان العشاء، ووجد أنها فرصة يصلي العشاء مع الجماعة، خصوصا وأنه إن صلاها في هذا المسجد كتبت بألف صلاة، أنحرمه هذا الفضل؟ نقول له لا، صلي إن شئت، لأن صلاة الجماعة على سبيل النافلة جائزة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي بأصحابه العشاء في هذا المسجد، وكان صاحبه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مأموما، ثم ينطلق فيأتي مسجد قباء، والناس ينتظرونه في مسجد قباء يصلي بهم إماما، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ويصلي إماما بأصحابه مرة، وأهل العلم على أن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، لأنها في هذا المسجد، والثواب مضاعف، والصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لها فضلها ومكانتها، وصلاته هو بأصحابه له نافلة ولهم فريضة، لذلك قالوا لو جاء الإنسان ووجد الناس يصلون ما ينبغي له أن يجلس كما يفعل كثير من الناس، الناس يصلون وهو ينظر إليهم ويجلس، وربما تصدر وربما استقبلهم، وهذا قد يلحق به ظنا سيئا، لأن من لا يعرف أنه قد صلى يقول هذا الرجل ما يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان في منى في الحج، قام يصلي بأصحابه في مسجد الخيف بمنى، ورجلان جاء من رحالهما وجلسا ولم يصليا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال علي بالرجلين، أمر أن يؤتى بالرجلين. قال يقول الراوي فجيء بهما ترتعد فرائصهما، يعني جيء بهما وخاف. لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يؤتى بهما؟ جيء بهما ترتعد فرائصهما. فقال لهما لما لم تصليا؟ ألستما رجلين مسلمين؟ وهذا هو الظن، عندما ترى الناس يصلون في جماعة وبعض الأشخاص وبعض الناس قد جلس لم يصلي يغلب على ظنك أنه ما يصلي. فقال ألستما رجلين مسلمين؟ قال بلى. قال فلما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، يعني صلينا في خيامنا ثم خرجنا وجينا وجدناك تصلي، وما دمنا قد صلينا اكتفينا بصلاتنا، إنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما ووجدتما الجماعة تقام فصليا معها حتى لا يظن بكم الظن السيء. وهي أيضا زيادة أجر وثواب، وهي نافلة في حقكما، والصلاة النافلة أمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيها درء للفتنة، ولأن فيها قطع لدابر من لا يصلي. اليوم في كثير من البلدان يصلي الناس وبعض الناس ممن يدعي الإسلام لا يصلي ويجلس، وربما شاغل المصلين بكلام وبهزار وبضحك وغير ذلك. فإن قلت له لما لا تصلي أو شغلتنا عن الصلاة، لا يكتفي بأن ينزوي ويستتر، بل ربما تجرأ وتوقح وتلفظ بكلام لا يليق. لهذا نصيحتنا للإخوة المسلمين الذين إذا صلوا ثم وجدوا جماعة تصلي عليهم أن يصلوا معهم نافلة، فإن هذا خير إن شاء الله. كنا وقفنا في درس البارحة عند تعليقات الإمام الشوكاني رحمه الله على حديث صلح الحديبية. يقول رحمه الله قوله عن المسور ومروان يعني ابن الحكم، أما مسور، المسور فهو ابن مخرمة، روى حديث قصة الحديبية، ولم يكن المسور ولا مروان قد شهداها، حيث إنهم من التابعين ولم يدركوا صلح الحديبية. قال: هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة، لأنه لا صحبة له، وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضا مرسلة، يعني الحديث منقطع، إذ بين المسور وبين النبي صلى الله عليه وسلم راوٍ. قال: مرسلة لأنه لم يحضر القصة، وقد ثبت في رواية البخاري أو في رواية للبخاري في أول كتاب الشروط من صحيحه، قال عن الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث. يعني الإمام البخاري بين أن الرواية هنا مرسلة، ولكنه أوردها مسندة. وقد يقول قائل: لكن السند فيه انقطاع، لأنه قال عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذا ليس انقطاعا ولا إرسالا، وإنما هو إبهام، يعني لم يسمي الصحابي. واكتفينا منه رحمه الله بقوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جهالة الصحابي لا تضره، ما دام قد ثبت صحبته فقد ثبتت عدالته رضوان الله تعالى عليه. قال: فذكر بعض هذا الحديث. قال: وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة، كعلي رضي الله تعالى عنه، وعمر، وعثمان، والمغيرة، وأم سلمة، وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم، وغيرهم من الصحابة، وكل هؤلاء رووا قصة صلح الحديبية. قال: ووقع في بعض هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر، يعني أن هؤلاء سمعوا الحديث من عمر رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي التنبيه عليه في مكانه، لا سيما عندما حاور عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بنود الصلح، والتي رأى عمر أن فيها شيء من الغمط لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين عموما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عمر بأن هذا ليس بغمط، وبأن هذا بأمر من الله جل وعلا. قال: وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة، فلم يذكر المسور ولا مروان، لكن أرسلها، يعني عروة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة من التابعين، ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه انقطاع. قال: وكذلك أخرجها ابن عائذ في المغازي، أي في كتابه المسمى بالمغازي، وهكذا أخرجها الحاكم في كتاب الإكليل من طريق أبي الأسود أيضا عن عروة منقطعة، يعني الرواية. قوله: زمن الحديبية. قال: الحديبية هي بئر سمي المكان بها، وقيل شجرة حدباء، شجرة اسمه يعني نوعها حدباء. قال صغرت وسمي المكان بها فقيل حديبية. قال المحب الطبري الحديبية. والمحب الطبري يقول هذا في كتابه المشهور والذي ألفه خصيصا لمن يزور مكة ولمن يأتي إلى بيت الله، وسمى كتابه القرى لقاصد أم القرى. هذا اسم الكتاب القرى. والقرى عند علماء العربية معناها الضيافة، كأنه يقدم لهم هذه المعلومات عن مكة وما فيها من الخير وما فيها من أساليب النسك بمثابة الضيافة للضيف عندما يقدم بلدا، فسمى كتابه بالقرى لقاصد أم القرى. يقول المحب الطبري رحمه الله: الحديبية قرية قريبة من مكة، أكثرها في الحرم، واليوم أصبحت حي من أحياء مكة، والعمران ممتد إليها. قال: ووقع عند ابن سعد، أي في كتابه الطبقات، أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة، أي من المدينة أول يوم من شهر ذي القعدة. زاد سفيان عن الزهري في رواية ذكرها البخاري في كتاب المغازي، وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق، يعني عن شيخه عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف، عن عبد الرزاق في بضع عشرة مئة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه بضع عشرة مئة. البضع هو العدد ما بين ثلاثة إلى تسعة، والعشرة عشرة مئة يعني عشر مئات، أي ألف. أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ومعه عدد يزيد على 1300، قد يصل 1400 أو 1500 أو 1600، وهذا هو الذي رجحه وذكره كثير من أهل العلم في بضع عشرة مئة. قال: فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدية. والقلائد جمع قلادة، وكان العرب إذا أرادوا أن يقدموا هديا ذبيحة شاة يسوقونها إلى مكة ليذبحوها عند بيت الله، يضعون لهذه الشاة أو لهذه الناقة أو للبقرة علامة يعرفها الناس حتى لا يمسوا هذا الحيوان بسوء، لا يتعرضون لذبحه ولا يعرضوه للضياع، وإنما يبقى هذا الحيوان إلى أن يصل مكة ليذبح فيها. كانوا يقلدون، يأتون بالشعر ويطفرونه على هيئة الحبال ثم يربطونه في عنق الإبل أو البقر أو الناقة أو الغنم. هذا الفعل يسمى بالتقليد، وكانوا يشعرون الإبل. الإبل كان الناس يستخدمون مياسم فيها، كل رجله كانوا يشعرون، إلى أن جاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورأى كراهية إشعار الإبل، ودليله في ذلك على سبيل الاستحسان، يقول: لا ينبغي للمسلم أن يشعر الإبل، لأن في إشعارها أذى لها وتعذيب، هذا الأذى وهذا التعذيب لا يتناسب مع تكريمها وتشريفها وإرسالها إلى بيت الله لتنحر في ذلك الموضع. إلا أن أهل العلم ردوا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقالوا: إنما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون تعذيبا، وإنما هو عبادة يتعبد بها وعلامة تتخذ، والنبي صلى الله عليه وسلم أرأف الناس وأرحم الناس بالأمة، بل بالثقلين، بل بالعالمين، فلو كان في فعله كما يزعم من قال بأن الإشعار نوع من المثلى ونوع من الأذى، يكون قد صادم فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا معنى قوله هنا: قال فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأحرم منها بعمرة، قال: وبعث عينا له من خزاعة، لأنه في حالة حرب مع أهل مكة، فأرسل من يتطلع له الخبر، وهذا الذي يتطلع الخبر يسمى بالعين، والمراد به الجاسوس، وإنما سمي عينا لأنه يستخدم عينه في معرفة الأمور وتتبعها. يدعى أو يدعى ناجية، هكذا جاء في هذه الرواية. وناقش أهل العلم هذا القول وقالوا: إن ناجية هذا لم يكن عينا، وإنما كان له عمل آخر، والجاسوس غيره. قال: يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش، كذا سماه ناجية. ايش؟ ها؟ قال: وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية، او يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش، كذا سماه ناجية. والمعروف ان ناجية اسم الذي بعث معه الهدي، والذي بعث معه الهدي غير العين، كما جزم به ابن إسحاق وغيره. وأما الذي بعثه عينا لخبر قريش فاسمه بسر ابن سفيان، وكذا سماه ابن إسحاق، وهو بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح. قوله: حتى إذا كان بالغميم، قال فلما أتى ذا الحليفية قلد الهدي وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة. وروى عبد العزيز الآفاقي عن الزهري في هذا الحديث عند ابن أبي شيبة خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في 1800 وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش، كذا سماه ناجية. والمعروف أن ناجية اسمه الذي بعث معه الهدي كما جزم به ابن إسحاق وغيره. وأما الذي بعثه عينا لخبر قريش فاسمه بسر بن سفيان، وكذا سماه ابن إسحاق يعني في كتابه السيرة، وهو بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح. قوله بالغميم قال بفتح المعجمة، وحكى عياض فيها التصغير يعني الغميم. قال المحب الطبري يظهر أن المراد كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام، وهو الذي بين مكة والمدينة، انتهى يعني كلام المحب الطبري. وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريبا من الحديبية يعني الغميم، فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة. وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب هو مكان بين رابغ والجحفة. هو مكان بين رابغ والجحفة، وقد بين ابن سعد يعني في كتاب الطبقات الكبرى، وقد بين ابن سعد أن خالدا يعني ابن الوليد رضي الله عنه كان بهذا الموضع في 200 فارس منهم عكرمة بن أبي جهل. قال والطليعة مقدمة الجيش يعني كانوا طليعة. قوله بقترة قال بفتح القاف والمثنات من فوق يعني التاء. قال وهو الغبار الأسود، وفي نسخة من هذا الكتاب يعني من كتاب المجد بن تيمية المنتقى بغبرة بالغين المعجمة وسكون الموحدة يعني بدلا من كلمة قترة. قوله حتى إذا كان بالثنية قال في رواية ابن إسحاق فقال صلى الله عليه وسلم من يخرجنا على طريق غير طريقهم الذي هم بها، يعني يريد أن يتحاشى طليعة خالد بن الوليد. قال فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلا من أسلم أي من قبيلة أسلم قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسلك بهم طريقا وعرا، فلما خرجوا منه بعد أن شق عليهم وأفضوا إلى أرض سهلة قال لهم استغفروا الله، قال ففعلوا، فقال والذي نفسي بيدي إنها الحطة أو إنها للحطة التي عرضت علي بني إسرائيل، فامتنعوا يعني بني إسرائيل أن يقولوا حطة لما أمرهم نبيهم يعني موسى عليه السلام أن يدخلوا القرية وأن يقولوا حطة يغفر الله لهم الذنوب، لكنهم حرفوا وكانوا يقولون إيه؟ حنطة. قال هنا استغفروا ففعلوا، فقال والذي نفسي بيده إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل، فامتنعوا. وهذه الثنية هي ثنية المرار، قال بكسر الميم وتخفيف الراء، وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية. قال وزعم الداودي أنها الثنية التي أسفل مكة، وهو وهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.